الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لما أنهى المؤلف كتاب الطهارة ذكر كتاب الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث طلحة في الصحيح أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن الواجب هو هذه 5 الصلوات. ما عداها من الصلوات فإما أنها لا تجب فرض عين على كل مكلف، وإنما هي فرض كفاية من مثل صلاة الجنازة، أو هي من المستحبات. ولذلك ذكر المؤلف أن الصلوات المفروضة هي 5 التي تكون في اليوم والليلة، وهناك صلوات مسنونة وهناك رغائب. ما الفرق بين المسنونة وبين الرغائب؟ المالكية يفرقون ويجعلون السنة آكد من الرغيبة. فالسنة عندهم إذا تركها الإنسان بالكلية أثم، لكن لو تركها في بعض الأوقات لم يأثم، بخلاف الرغائب. ومن هنا مثلا إذا وجدتم كلمة سنة عند المالكية فلا يظن الإنسان أنهم يريدون بها أنه يجوز ترك هذا الأمر المسنون بالكلية وأن تاركه لا يأتم، بل يريدون أنه لو تركها الإنسان مرة أو نحوه فإنه لا يأتم، بخلاف ما لو تركها بالكلية. ومثل للمسنونات بصلاة العيدين. فصلاة العيد الفقهاء لهم فيها 3 أقوال، منهم من يرى أنها فرض عين، منهم من يرى أنها واجب متعين على الأعيان كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من يرى أنها من المستحبات، ومنهم من يرى أنها من فروض الكفايات. ولكل قول من هذه الأقوال دليله، وأظهر هذه الأقوال أنها من فروض الكفايات، أما كونها فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، بل إن الله قد أمر بها في قوله: فصل لربك وانحر، على أحد التفسيرين بهذه الآية أن المراد بها صلاة العيد. وأما كونها لا تجب على كل واحد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من شهد صلاة العيد في ترك صلاة الجمعة، فدل هذا على أن هناك أناس لم يشهدوا صلاة العيد وقد أوجب عليهم صلاة الجمعة. وهكذا في صلاة الكسوف، فيها من الأقوال ما في صلاة العيد، ولا ظهر أنها فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. والاستسقاء كذلك. أما صلاة الخوف، فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، وإنما هي إحدى الصلوات 5 تفعل على كيفية مغايرة للكيفية التي ورد الشرع بالأمر بأداء الصلاة فيها حال الأمن، فهي ليس هناك صلاة مستقلة للخوف. وركعة الوتر الحنفية يقولون بوجوبها، والجمهور يقولون باستحبابها، والمالكية يقولون سنة، يعني أنه لو تركها مرة أو مرتين ونحوه لم يأتم، ومن تركها بالكلية فإنه يلحقه الماتم. وأما الرغائب قال: ف8 ركعات، ركعتان قبل الوتر وهما ركعتا الشفع، وركعتان قبل بعد الفجر يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر وقبل أداء صلاة الفجر صلاة الصبح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في هذه الصلاة وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقال صلوها ولو طردتكم الخيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره. وهكذا هناك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد العشاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات. وأما قبل الظهر فالأظهر أن هناك أربع ركعات ليكمل للإنسان في يومه 12 ركعة. أما بالنسبة لصلاة العصر فبعد صلاة العصر هناك وقت نهي، وأما قبل صلاة العصر فليس هناك سنة راتبة، ولكن هناك صلاة تطوع غير راتب، لأنه قد ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ما هي الفروقات بين السنة الراتبة وبين صلاة التطوع؟ السنة الراتبة يشرع قضاؤها إذا فات وقتها، وأما التطوع فإنه لا يشرع قضاؤه. مثال ذلك سنة الظهر البعدية، إذا فاتت يشرع قضاؤها، لو تذكرها الإنسان بعد العصر قيل هذه من ذوات الأسباب يجوز قضاؤها على أن لا يكون ذلك راتبا يوميا، بخلاف هذه السنة سنة التطوع التي تكون قبل العصر فإنها إذا فاتت فلا يشرع قضاؤها. ثم ذكر شروط وجوب الصلاة وهي الإسلام. الإسلام شرط للصحة، لأن الكافر مخاطب بالصلاة ويخاطب بالدخول في الإسلام فقد خطب بالأمرين معا، كالمحدث يخاطب بالطهارة ويخاطب بالصلاة، والطهارة الشرط للصلاة، هكذا في الإسلام. وذلك أن الكفار يعاقبون في الآخرة عقوبة زائدة على عقوبتهم لتركهم أصل الإسلام بسبب فعلهم للمعاصي وعدم فعلهم للواجبات. ومن هنا وجدنا أن الكفار على مراتب وليسوا على رتبة واحدة. قال جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال في الآية الأخرى إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل هذا على أن الكفر ليس على رتبة واحدة وإنما هو مراتب. فالإسلام شرط لصحة الصلاة، لو أسلم الكافر فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات السابقة، لقوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لم يخاطب بإيجاب الصلوات وبالتالي فلا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتت حال جنونه. أما بالنسبة للإغماء فإن الفقهاء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول المغمى يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يقول المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب مالك والشافعي، ومنهم من يقول إن كان الإغماء يوما وليلة فإن المغمى عليه يقضي، وما زاد إذا زاد الإغماء عن يوم وليلة فإنه لا يقضي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ هذا الخلاف من الحاق الإغماء هل يلحق بالجنون أو يلحق بالنوم؟ النائم يقضي ما فاته من الصلوات الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن المجنون إذا أفاق فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات. فبالتالي وقع الخلاف. الذين يقولون الإغماء نوم يقولون لأن الإغماء يكون على الأنبياء والأنبياء لا يكون عليهم جنون، والذين يقولون بأن الإغماء يلحق بالجنون يقولون النائم تمكن إفاقته ويمكن إيقاظه بخلاف المغمى عليه. ولعل الأظهر في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة، فإن الإغماء إن كان يوما وليلة فأقل فإنه يلحق بالنوم ويأخذ أحكامه، فإنه لأن النوم لا يتجاوز هذا المقدار، وأما إذا زاد الإغماء عن هذا الحد فإنه حينئذ يكون أقرب إلى مسائل زوال العقل بالجنون. الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فالصبي غير البالغ يؤمر بالصلاة وتصح منه ويؤجر عليها لكنه لا يعاقب على تركها. ويدل على ذلك ما ورد من الحديث من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. الشرط الآخر دخول وقت الصلاة، فإذا لم يدخل وقت الصلاة لم تجب الصلاة، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دخول الوقت هل هو شرط كما هو شرط للوجوب كما هو ظاهر كلام المؤلف، أو هو سبب لإيجاب الصلاة؟ قولان لأهل العلم. هناك واجبات أخرى من مثل استقبال القبلة، وإن كان المؤلف جعلها ركنا ولم يجعلها شرطا. وهناك أيضا النية، لأن كثيرا من أهل العلم يجعلها شرطا والمؤلف جعلها ركن. ما هو الفرق بين الركن والشرط؟ ومتى نجعل الأمر الواجب المتعلق بالصلاة ركنا ومتى نجعله شرطا؟ نقول الركن جزء الماهية داخل فيما هو ركن فيه. الركوع ركن من الصلاة، فحينئذ يكون الصلاة الركوع جزء من الصلاة فيكون حينئذ ركنا فيها، بخلاف دخول الوقت فإنه سابق للصلاة وبالتالي يكون شرطا. النية هل هي سابقة فتكون شرطا، أو النية داخلة في الصلاة فتكون ركنا؟ قولان لأهل العلم. ومثله أيضا استقبال القبلة. قال المؤلف: وفرائض الصلاة، يعني أركان الصلاة. أركان الصلاة لا تسقط بسهو ولا بعمد، ويجب أداؤها. وإذا لم توجد هذه الأركان في الصلاة فإن كان تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركها سهوا أمر الإنسان بالإتيان بها. مثال ذلك وهو قائم سجد مباشرة فترك الركوع وجلس ثم سجد ثم تذكر، نقول قم وأحضر وأتي بالركوع. لكن لو شرع في ركعة بعدها فحينئذ نقول له: ألغي تلك الركعة التي نسيت فيها ركن الركوع واجعل هذه الركعة الجديدة محلا لها. فرائض الصلاة مأخوذة من حديث المسيء في صلاته، دخل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علمه الصلاة علمه هذه الأركان، قال: إذا قمت إلى الصلاة. دل هذا على أن القيام للصلاة ركن. وكذلك ذكر له تكبيرة الإحرام، وثم قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفسر في الروايات الأخرى بأن المراد به قراءة الفاتحة، وذكر له الركوع والرفع منه مع الاعتدال، وذكر له السجود والجلسة بين السجدتين. وقال المؤلف والجلسة الآخرة، يعني الجلوس للتشهد الأخير. والسلام الأول يعني التسليمة الأولى من التسليمتين، فهي ركن بحديث، وتحليلها التسليم. والقول بوجوب أو بركنية السلام هو مذهب الجمهور، والحنفية يرون أن التسليم ليس من الأركان، ومذهب الجمهور أرجح لهذا الحديث السابق. والطمانينة في جميع أركان الصلاة بحديث المسيء في صلاته، كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك السنن. السنن تقدم معنا أن مصطلح السنة عند المالكية يغاير مصطلح السنة عند غيرهم. السنة عند الغير، عند غير المالكية، يراد بها المندوب الذي لا يأتمن الإنسان بتركه ولو تركه دائما، بخلاف مفهوم عند المالكية. أولها قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المداومة على قراءة سورة مع سورة الفاتحة. وأما الركعتان الأخيرتان فإن قراءة سورة معها أو قراءة آية ليست من الواجبات. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ آية في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة غيرها. قوله هنا قراءة السورة، كلمة سورة ليست مرادة، فلو قرأ آية تامة المعنى أجزأت. والثالث قول سمع الله لمن حمده وما ذكر بعده. ظاهر هذا الكلام أن هذه الكلمة مشروعة للإمام والمنفرد والمأموم، وبذلك قال طائفة من أهل العلم. والأظهر أن سمع الله لمن حمده إنما تشرع للإمام والمنفرد، في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون هذا خاص يخصص به عموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ربنا ولك الحمد تشرع لمن؟ ظاهر الأحاديث أنها مشروعة للإمام والمأموم والمنفرد، وبعض الفقهاء يقول بأنها لا تشرع للإمام، لكن الصواب أن هذه اللفظة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم ولم يرد ما يخصصها. قال الرابع والخامس الإصرار والإجهار في موضعه، فإنه يستحب الجهر بقراءة الفاتحة وسورة في صلاة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد ونحو ذلك، ويستحب الإصرار فيما عداهما. وكلام أهل العلم أن هذا من المستحبات المتأكدة. قال الجلسة الأولى، فإن الجلسة الأولى ليست ركنا في الصلاة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام للركعة الثالثة بأن لا يعود إلى التشهد الأول، لأن من قام بعد الركعة الثانية ناسيا التشهد الأول والجلوس له بأن يتم صلاته. قال السابع التشهدان، يعني التشهد الأول وهو التحيات، التشهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية، وتشرع في جلسات التشهد. التشهد الأول يشرع في كل تشهد، والتشهد الثاني يشرع في التشهد الذي يكون بعده سلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الفضائل، وتقدم معنا التفريق بين الفضيلة والسنة عند المالكية. أولها رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام، يعني أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه، سواء جعلهما حذو منكبيه أو جعلهما حذو فروع أذنيه، تماثل رفع تماثل حركة اليدين حال السجود. وظاهر هذا الكلام أن رفع اليدين لا يستحب إلا عند تكبيرة الإحرام، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك. فإن في مذهب المالكية وجهان، الأول أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، يستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وكثير من أهل العلم تكلم في هذا الحديث، ضعفه جماعة، وقال آخرون جملة ثم لا يعود مدرجة في الحديث. والقول الثاني في المسألة بأنه يشرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، لورود ذلك في حديث جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة، أوصلها بعضهم إلى 15 صحابيا. قال المؤلف: ودعاء التوجه، فإن استعاذ وبسمل جميعا قبل الإحرام فحسن. المشهور من مذهب الإمام مالك أن دعاء الاستفتاح غير مشروع في الصلاة، ومثله أيضا الاستعاذة والبسملة، يقولون إذا كبر يشرع في القراءة مباشرة. ولذلك ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن هذه الأمور من المستحبات، ثم هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إسكاكتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول فيها؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا: وأما حديث أنس فقد فسرته رواية ابن حبان لهذا الحديث، فقد ورد في رواية ابن حبان: كانوا لا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا. ومن فضائل الصلاة لفظة التأمين، سواء للإمام أو المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي لفظ تأمين الملائكة، غفر له. ومذهب مالك أيضا فيه روايتان في مسألة التأمين، رواية بمشروعيتها كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية بعدم المشروعية كما هو مذهب الحنفية. ولعل القول بمشروعية هذه اللفظة أقوى، جاء في حديث في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تسبقني بآمين، فدل ذلك على أن المأموم يقول آمين، وأن الإمام يقول آمين، وأن كل من الإمام والمأموم يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه يتكلم أو يتلفظ بالتأمين. قال: والرابع التسبيح في الركوع والسجود، فهو من الفضائل التي لا يأتم الإنسان بتركها في مذهب جمهور أهل العلم. ومذهب الإمام أحمد أن التسبيح واجب وليس بركن، ومعنى كونه واجبا أن من تركه نسيانا صحت صلاته، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم. والخامس القنوت في صلاة الصبح. الأصل في كلمة القنوت أن يراد بها طول القيام، أن يراد بها طول القيام. قد ورد في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر، وورد في بعض الأحاديث أنه توفي وهو يقنت فيها. ولذلك ذهب الإمام مالك المشهور من مذهبه إلى مشروعية القنوت في صلاة الصبح، وهو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع إنما يشرع في النوازل فقط، وأما ما عدا النوازل فإنه لا يشرع، وهو القول الثاني في مذهب الإمام مالك، وهو قول جمهور أهل العلم. قالوا وأما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقنت في الفجر فيراد به طول القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. ويدل على هذا حديث أنس الآخر، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك. قال والسادس من فضائل الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مستحبات الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصلاة، والقول الثالث أنها ركن. مذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الصلاة عليه. والسابع الدعاء في الصلاة في غير الركوع، هذا من المستحبات، وقد ورد في الحديث أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وأما الركوع فإنه لا يدعى فيه وإنما يعظم فيه رب العزة والجلال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم، إذا قسم الشيء إلى قسمين وأعطي أحد القسمين حكم فإن هذا الحكم لا يشمل القسم الآخر. وظاهر هذا اللفظ أنه يصح أن يدعى بخيري الدنيا والآخرة، وبعض الفقهاء بعض فقهاء الحنابلة يقولون لا يدعو إلا بدعاء مأثور، وبعض الحنابلة لا يقولون لا يدعو بملاذ الدنيا. والظاهر أن الأحاديث الواردة في طلب الدعاء والترغيب فيه عامة، لم تفرق بين نوع ونوع آخر. ثم ذكر ما يتعلق بالقراءة وأنه يستحب إطالتها في الصبح والظهر وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء إلى آخره، وذلك لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التاسع السلام الثاني والثالث للمأموم. في مذهب الإمام مالك ثلاث روايات فيما يتعلق بالسلام. القول الأول أو الرواية الأولى أنه لا يسلم في الصلاة إلا تسليمة واحدة، قد ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما واحدا تلقاء وجهه، لكن الحديث فيه ضعف. والثاني من روايات الإمام مالك أنه يشرع السلام ثلاث مرات، فيسلم يمينا وشمالا ويسلم تلقاء وجهه. والقول الثالث أنه يكتفى بسلامين فقط، ولعل هذا أظهر هذه الروايات الواردة عن الإمام مالك لأنها هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر وضع اليمين على اليسار في حال القيام، لما ورد في حديث علي قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ورد من حديث غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل. قول هنا في حال القيام ظاهره أنه يشمل ما قبل السجود، ما قبل الركوع، وما بعد الركوع. والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. الحنفية يقولون بأنه لا يستحب القبض بعد، لا يستحب القبض قبض اليدين بعد الركوع. والشافعية يستحبونه، والحنابلة يقولون المصلي مخير بين القبض وعدم القبض. هذا الكلام فيما بعد الركوع. ولعل مذهب الشافعية أظهر في هذا بشيئين. الدليل الأول أن أدلة مشروعية وضع اليدين اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال عامة، لم تفرق ما بين ما قبل الركوع وما بعده. والدليل الثاني أنه قد جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الركوع عاد حتى عاد كل عظم مكانه، ومما عاد اليدان عادا إلى مكانهما قبل الركوع. أما بالنسبة لقبض اليدين قبل الركوع، فمن المشهور أن مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن قبض اليد اليسرى باليد اليمنى مشروع ومستحب، وذلك بحديث علي السابق. واشتهر عند المالكية عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا القول يخالف ما نص عليه الإمام مالك في الموطأ، فإن الإمام مالكا نص على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في كتاب الموطأ. وذكر ابن عبد البر في التمهيد، وهو من كبار فقهاء المالكية، لأن هذا هو المأثور من كلام الإمام مالك، وهو الذي نقله أصحابه عنه، ورد قول من يقول بعدم القبض. من أين أتى القول بعدم مشروعية القبض في مذهب الإمام مالك، وكيف نسب للإمام مالك؟ من المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله أفتى بأن أيمان المكره غير لازمة. كانوا سابقا عند البيعة إذا جاءوا يبايعون أخذوا عليهم الأيمان المغلظة بأن زوجاته طوالق، وبأن مماليكه أحرار، وبأن ماله وقف، وبأن وبأن، ويكرهونهم على ذلك. فكان الإمام مالك رحمه الله يفتي أن يمين المكره غير منعقدة، ولا يلزم المكره ما حلف عليه، فخشي الولاة في ذلك العصر أن يكون هذا سببا لنقض البيعة، فأمروا بجلده، فجلد أمام الناس حتى انخلعت كتفه، فكان رحمه الله لا يتمكن من قبض اليدين بسبب ذلك. فظن بعض أصحابه أنه يرى عدم مشروعية القبض ونسبه مذهبا له. قال المؤلف: الحادي عشر أن يبسط كف اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى، ويضع اليمنى على فخذه اليمنى، ولكن يقبض أصابعها ويشير بالسبابة منها. الجلستين، مراد المؤلف هنا جلستي التشهد. وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين في وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مبسوطة الأصابع، ووضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن، كذلك يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يلقمون ركبتيهم بأيديهم، يضع اليد على الركبة، هذا ليس مشروعا. الأحاديث الواردة في الباب كلها تدل على أن المشروع وضع اليد على الفخذ، ويضع وتكون أطراف الأصابع عند الركبتين. في الجلسة بين السجدتين الصواب أنه لا يشرع قبض الأصابع، إنما تبسط الأصابع وتضم بعضها إلى بعض، إلا في جلسة التشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني، فإن المشروع أن تقبض الأصابع ويشير بالسبابة منها ويضع دائرة بين الأصبع الوسطى وأصبع الإبهام. وإذا نظر الإنسان في الأحاديث الواردة في هذا الباب وجد أنها على أنواع، منها ما يدل على قبض الثلاثة ثم قبض الإبهام بها والإشارة بالسبابة، هذه طريقة مأثورة. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمس بالوسطى والإبهام، وضع دائرة خمسة، وورد أنه جعل بنصره ووسطاه معقودة مع إبهامه، كل هذه صفات مشروعة. وأما بالنسبة للسبابة فإنه يشير بها في موطنين، عند الدعاء وعند التوحيد. قال والثاني عشر أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقيبه ويستقبل بصدور القدمين القبلة، كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وليعلم بأنه لابد من وضع جزء من القدم على الأرض في حال السجود، لأنه إذا لم يضع جزءا من القدم على الأرض فإن سجوده لا يكون سجودا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأعضاء السبعة. قال وأن يكون كفاه في السجود ما بين صدره ووجهه، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلا في السجود، يعني لا يضم الجنبين إلى الصدر إلا أن يكون مؤذيا لمن بجواره، فحينئذ يجتنب الإيذاء. ثم ذكر أيضا من المستحبات ألا يقنع رأسه في شيء من الصلاة، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلا. فيستحب للمصلي أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في هذا الباب، فلا يرفع رأسه في الصلاة، والرفع يراد به معنيان، الأول رفع الوجه إلى السماء، وقد ورد في الحديث أن أقواما يرفعون أبصارهم في الصلاة وأنه يوشك أن تخطف أبصارهم بسبب ذلك. والثاني ألا يقوم بجعل رأسه مرتفعا عن بقية بدنه في أركان صلاته إلا في القيام. السادس عشر الافتراش. السادس عشر جلسة التورك. المراد عندنا في الصلاة جلستان، جلسة تورك بأن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويضع عقب الرجل اليسرى تحت ورقه الأيمن، هذا تسمى جلسة التورق. وعندنا جلسة افتراش، بأن ينصب اليمنى ويجلس ويفرش رجله اليسرى ويجلس بورقيه عليها. الفقهاء اختلفوا في المشروع في الصلاة. عند فقهاء المالكية يقولون المستحب التورق في جميع جلسات الصلاة، وعند الحنفية يقولون المشروع والمستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وعند الحنابلة والشافعية يقولون الجلسة بين السجدتين يشرع الافتراش لها، وجلسة التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية يشرع التورق لها، وجلسة التشهد الأول إذا لم يكن بعدها سلام يشرع الافتراش لها. واختلفوا في جلسة التشهد في صلاة ثنائية بعدها التسليم، هل يفترش أو يتورق؟ فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورق. هذا يدلك على دقة الفقهاء وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلافهم في هذه المسائل، لكن الاختلاف هنا ليس اختلافا في أمر من أركان الصلاة، وإنما هو في أمور مكملة ومستحبات للصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي فضيلة، وقيل سنة، وقيل فريضة في الصلاة. تقدم الخلاف في هذه المسألة، بما في أي الصلوات يجهر؟ قال يجهر في صلاة الفجر، صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وأما بالنسبة للسنن فإنه يجهر في العيدين والاستسقاء والوتر. أما الكسوف ففي مذهب مالك أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، وهو أحد القولين في هذه المسألة، لأنه قد ورد في الحديث حديث عائشة قرأ نحوا من سورة البقرة، أو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قال قرأ نحوا من سورة البقرة. قالوا فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، إذ لو جهر لنقل ما قرأه. ولكن ورد التصريح في حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر، وابن عباس كان صغيرا، فدل هذا على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف. قال ومن الرغائب الركعتان قبل ركعات الوتر، فإنه يستحب الجهر فيها. والجمهور يقولون المستحب بين بين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال المؤلف واختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب، يعني هل يجهر فيها سنة المغرب البعدية؟ قال والظاهر عندي التخيير، ويجهر في نوافل الليل. ثم ذكر ما يسر به في الفرائض الظهر والعصر وصلاة الكسوف وركعة الفجر وركعة الظهر ونوافل النهار. ذكر المؤلف مبطلات الصلاة، أولها الحدث، فمن أحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والثاني العمل عمدا، فمن أدى أعمالا في أثناء صلاته كثيرة عمدا بطلت صلاته. والجمهور يقيدون هذا بأن يكون كثيرا متواليا، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنته، ورد أنه تقدم في صلاته ففتح الباب لعائشة. الثالث من مبطلات الصلاة الكلام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة. قال ويستوي فيه، يعني في الكلام، قليله وكثيره. الكلام إما أن يكون نسيانا أو جهلا فحينئذ لا يبطل الصلاة، في حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه تكلم في أثناء صلاته، لحديث اليدين إنه تكلم في أثناء صلاته، لكن كان جهلا فلم تبطل صلاتهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأما الكلام عمدا لمن يعرف أن الكلام حرام في الصلاة مبطل للصلاة فإنه حينئذ ينظر، إن كان من جنس الصلاة فيفرق بين القليل والكثير فيبطل الكثير دون القليل. أما إذا كان من غير جنس الصلاة وليس لإصلاحها فإن الصلاة تبطل به ولو كان قليلا. ذكر المؤلف العمل الكثير سهوا والكلام الكثير سهوا، يعني أن الكلام إذا كان سهوا فإنه يفرق بين قليله وكثيره. والسادس ترك ركن من أركانها، والسابع القهقه عمدا أو سهوا في أحد مذهبي أصحابنا في السهو، القهقه عمدا تبطل الصلاة اتفاقا في مذهب مالك، أما إذا كانت سهوا فإنه قد وقع الاختلاف فيها. ومن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا الباب أن القهقه تبطل الوضوء، القهقه في الصلاة تبطل الوضوء، أما القهقه خارج الصلاة عند الحنفية فإنها لا تبطل الوضوء. استدلوا في ذلك على حديث لكنه ضعيف الإسناد. قال والثامن ذكر صلاة فائتة يلزمه تركيبها، فإذا ذكر في أثناء صلاته صلاة فائتة بطلت الحاضرة ولزمه الإتيان بالصلاة السابقة، لأن أداء الصلاة الحاضرة لا يصح إلا بعد الإتيان بالصلاة الفائتة الواجبة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن واجب الترتيب بين الصلوات يسقط بالأعذار، ومن أنواع الأعذار إدراك الصلاة الحاضرة أو نسيان الصلاة السابقة أو خشية فوت جماعة في الصلاة الحاضرة، وذلك لأن واجبات الصلاة ومنها الترتيب تسقطها الأعذار كما في صلاة الخوف، فإن نظم الصلاة ترك من أجل عذر الخوف، فدل هذا على أن الأعذار مؤثرة في ترتيب الصلوات. قال والتاسع بطلان صلاة الإمام بما هو من جنسها، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، هذا أحد الأقوال في المسألة، وذلك لأن الإمام يقتدى به فبطلان صلاته يبطل صلاة من خلفه. والقول الثاني بأن بطلان صلاة الإمام على نوعين، النوع الأول إن كان بسبب حدث سابق فهذا يبطل صلاة المأموم، وإن كان بسبب حدث حاضر فإنه لا يبطل صلاة المأموم، هذا مذهب الإمام أحمد. لو تذكر أن عليه حدثا في أثناء الصلاة قيل بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومية، لأن تبين أن أول صلاة الإمام كانت باطلة. بخلاف ما لو أحدث في أثناء الصلاة سبقه الحدث، حينئذ قالوا تبطل صلاة الإمام لكن لا تبطل صلاة المأمومين. والقول الثالث بأنه لا تبطل صلاة المأمومين مطلقا، وهذا هو أظهر الأقوال في المسألة. لما؟ لأن المأموم قد أدى صلاته على الوجه الذي طلبه الشارع، وبالتالي لا وجه لإبطال صلاته وقد أديت على الوجه الذي طلبه الشارع. ولعل هذا القول أظهر الأقوال في المسألة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لو انكشفت العورة في أثناء الصلاة بغير ضرورة فحينئذ تبطل صلاة الإنسان. إن كان لضرورة فننظر، الضرورة على نوعين، ضرورة مستمرة فتصح الصلاة ولو استمر انكشاف العورة، كمن لا يجد ثيابا تستر عورته. وإن كان الضرر ضررا أو إن كان الانكشاف لشيء مؤقت فإنه يلزمه السعي إلى ستر عورته. مثال ذلك في أثناء الصلاة جاءت ريح شديدة فأطارت ثيابه، أو سقط رداؤه فانكشف ما تحت سرته في أثناء الصلاة، فحينئذ يؤمر بالستر مباشرة لأنه هنا معذور في انكشاف عورته. العراة ماذا يفعلون؟ اختلف أهل العلم فيهم، فقال طائفة يصلون فرادى ولا يصح أن يصلوا جماعة، وقال آخرون بأنهم يصلون جماعة لأن مشروعية أداء الصلاة جماعة، لأن أدلة مشروعية أداء الصلاة جماعة عامة لم تفرق بين حال وحال، واستحب كثير منهم أن يكون الإمام في وسطهم في هذه الحال لئلا يشاهد بقية المأمومون بقية المأمومين عورة إمامهم. الحادي عشر الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان عامدا لغير ضرورة، انظر قال عامدا وقال لغير ضرورة. العامد يخرج الناس، مبطلات الصلاة تفارق ترك الأركان. إذن فالصلاة تبطل بأحد أمرين، إما بسبب ترك ركن وإما بسبب فعل مبطل. ترك الأركان أو الشروط لا يعذر فيه بالنسيان، لو صلى لو صلى بدون وضوء ناسيا حدثه في الأعد صلاة لأنه هنا ترك شرطا ولو كان ناسيا، بخلاف المبطلات فإنه إذا فعل مبطلا ناسيا فإن الصلاة تصح. وقد يقع مسائل يختلف الفقهاء فيها، هل هذا من باب ترك الركن أو من باب فعل المبطل. مثال هذا النجاسة التي على البدن، هل إزالتها شرط لصحة الصلاة أو أنها مانع من صحة الصلاة؟ هذا خلاف فقهي ترتب عليه من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا هذه النجاسة فلما فرغ من الصلاة عرفها، هل يطالب بإعادة الصلاة أو لا يطالب؟ إن قلنا بأن إزالة النجاسة شرط كما هو مذهب أحمد الشافعي وجماعة فإننا حينئذ نقول يعيد الصلاة. وإن قلنا النجاسة مانع من صحة الصلاة وليس إزالتها شرطا فيها فحينئذ نقول لا يعيد الصلاة. ولعل القول الثاني أظهر القولين، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه في أثناء صلاته ثم أخبر أن جبريل قد جاءه وأخبره أن في صفين عليه قدرا فلم يعيد الصلاة. قال ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة قائدا. هناك رواية في مذهب الإمام مالك أن قراءة الفاتحة تجب في نصف الصلاة، يعني عندنا الصلاة الرباعية فيها 4 ركعات فبالتالي تجب أو تشترط لتكون ركنا في ركعتين، والركعتين الأخريين تكون سنة. وبالتالي إذا ترك قراءة الفاتحة في نصف في أقل من نصف الصلاة تصح الصلاة. والقول الثاني بأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ولعله الأظهر من القولين في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة في صلاة المسيح في الصلاة، ثم في آخر الحديث قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، فدل هذا على أن الأركان السابقة تكون في كل ركعة. قال والثالث عشر قطع النية في أثناء الصلاة، إذا قطع النية ونوى قطع الصلاة انقطعت صلاته وبطلت الصلاة. ولو لم يسلم ولو لم ينسحب من مكانه، لكن تلاحظون أنه تنقطع بالنية، والنية العقد الجازم، لو تردد هل أقطع صلاتي أو لا لم تنقطع الصلاة. لو نسي الصلاة في أثناء صلاته نسي أنه يصلي لحظة نقول تنقطع الصلاة، نقول لا لا تنقطع لأنه لم ينوي قطع الصلاة، فيبقى الحكم مستمرا. وذلك أن استصحاب النية على نوعين، استصحاب تذكر النية في جميع الصلاة وهذا مستحب، تكون في جميع الصلاة مستصحبا أنك تصلي، والثاني استصحاب حكم الصلاة بأن لا ينوي قطع الصلاة، هذا واجب لأن قطع النية مبطل للصلاة. قال المؤلف الصلاة 3 أنواع فرائض وسنن وفضائل. الفضائل الفرائض لا بد من الإتيان بها، والفضائل ينقص الأجر والثواب ولا يتعلق بها إثم. ما في الصلاة، يقول الصلاة 3 أنواع، يعني أن أركان الصلاة السابقة وأن أجزاء الصلاة السابقة قسمناها إلى 3 أقسام، فرائض لا يصح أن تترك لا عمدا ولا سهوا، وسنن وفضائل فإذا تركها الإنسان فإنه لا يطالب بالإتيان بها ولا يطالب بسجود السهو. يبقى عندنا السنن، يبقى عندنا السنن. السنن إذا تركها الإنسان فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، ويشرع سجود السهو أيضا في حالة تغيير هيئة الصلاة. لو نسي ركن من أركان الصلاة وواصل ثم بعد ذلك تذكر فعاد فأتى به، أو لم يذكر إلا في الركعة الأخرى فقلنا أسقط الركعة التي فيها سقط الركن واجعل الركعة الأخرى مكانها، فحينئذ غير من هيئة الصلاة وبالتالي نقول يشرع له أن يأتي بسجود السهو. السهو في الصلاة على 3 أنواع، نقصان وزيادة ونقصان وزيادة. هناك نوع آخر اللي هو الشك والتردد بين الشيئين. في مذهب المالكية أن النقصان في الصلاة يوجب سجود السهو قبل السلام، وأن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو بعد السلام، وأنه إذا اجتمع زيادة ونقصان أو وجد شك فإن السجود السهو يكون قبل السلام. هذا مذهب مالكي، وهو مما انفرد به المالكية، قد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. وإن كان الأظهر أن يقال إن الأصل، يعني القول الثاني في هذه المسألة، أن السجود السهو كله يكون قبل السلام كما هو مذهب الحنفية، والقول الآخر ثالث بأن الأصل أن يكون سجود السهو قبل السلام، إنه سجود مشروع من أجل الصلاة فشرع أن يكون في أثنائها، ويستثنى من ذلك الحالات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام، وهي ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم في أثناء صلاته كما في حديث ذي اليدين، صلى ركعتين ثم سلم، نقول حينئذ السجود يكون بعد السلام. الحالة الثانية إذا شك في الصلاة وغلب على ظنه أحد المحتملين، إنه يعمل بغالب ظنه ويسجد بعد السلام. الحالة الثالثة أن يسجد للسلام، أن يسهو عن السجود قبل السلام، حينئذ نقول ائتي بالسجود بعد السلام. لعلنا نكمل بقية أحكام الصلاة بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ستر العورة فرض إسلامي. ستر العورة تلاحظون أنه ليس على طريقة واحدة، بل يختلف باختلاف مواطنه. فستر العورة في الصلاة له أحكام، وستر العورة عند وجود الأجانب له أحكام آخر، له أحكام أخرى، وستر العورة بين المرأة والمرأة له أحكام أخرى، وستر العورة للمرأة عند محارمها له حكم آخر. فحينئذ لا ينبغي أن يخلط في هذه المسائل. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم يقول لا ينبغي أن نقول ستر عورة، وإنما يقال ستر البدن، لذلك لأن كلمة العورة قد تكون فيما نستحي منه. في مثلا المرأة في صلاتها تغطي رأسها، ما يقال رأس المرأة عورة. وعلى كل هذا في التسمية. والمرأة إذا كانت تصلي ولو كانت وحدها يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، إلا أنه لا يلزمها تغطية الوجه والكفين، لو غطتهما في أثناء الصلاة زاد لها ذلك. إذا وجد الرجال الأجانب فحينئذ إذا صلت وهي كاشفة لوجهها صحت صلاتها. هل يلزمها تغطية وجهها؟ قال الجمهور نعم، ثم هو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين في مذهب مالك خلافا لمذهب أبي حنيفة. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام المسافر، فقال: يجوز للمسافر القصر والفطر، يعني قصر الصلاة الرباعية، أما الصلاة الثلاثية والصلاة الثنائية فإنها لا تقصر. يجوز للمسافر القصر والفطر، فطر شهر رمضان، بخمسة أشياء: أولها أن تكون مسافته 16 فرسخا، الفرسخ 5 كيلو 3 أميال، يعني سمكم من كيلو يكون 80 كيلا، وذلك لأنه قد ورد في خبر ابن عباس أنه قال تقصر الصلاة مما اختفى إلى عسان ومما اختفى إلى الطائف وهي بهذه المسافة تقريبا. ومثله أيضا المسافة التي تقطع في يوم وليلة في الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة. والقول الثاني بأنه لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة 3 أيام 120 كيلا، وهذا مذهب فقهاء التنسية، لأنه يعني قد ورد في بعض روايات الحديث لا تسافر مسيرة 3 أيام. والقول الثالث بأن مسافة القصر هي 80 كيلا، هي 40 كيلا. القول الثالث أن مسافة القصر 40 كيلا لأنها مسيرة يوم في الزمان الأول. واستدلوا على ذلك بما ورد في بعض روايات الحديث السابق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، فسمى مسيرة اليوم سفرا. واستدلوا عليه بقوله تعالى يوم طعنكم ويوم إقامتكم، تستخفونها يوم طعنكم، فجعل يوم الظهر ويوم الانتقال يوما واحدا، فدل هذا على ان الطعن قد يكون يوما واحدا. ولعل هذا القول الثالث ارجح الاقوال في المساله. قال والثاني ان يكون متابعا بحيث لا يتوقف في اثناء سفره، والثالث ان ينوي ذلك القصر والفطر أول سفرة، لكن عندما يسافر الإنسان وهو صائم فحينئذ قال لا يجوز له أن يقطع، ويجب عليه أن يستمر في الصوم ذلك اليوم. هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني هو مذهب أحمد أنه يجوز للصائم المسافر أن يقطع صومه، بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر حتى بلغ الغميم ثم أفطر. الشرط الرابع أن يكون السفر مباحا، فإن كان السفر سفر معصية قالوا لم تستبح به الرخصة، وهذا مذهب الجمهور بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فأجاز حال الاضطرار الترخص إذا لم يكن هناك بغي ولا عدوان. ومن أنواع العدوان المعصية أن يكون السفر لمعصية، لكن لو سافر لسبب مباح فعصى فهذا يجيز له الترخص الرخص في السفر. الشرط الخامس أن يفارق بلده، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض بعد فإنه لا يحق له أن يترخص لقصر الصلاة. هناك رواية عن مالك بأنه يجوز ترخص رخص السفر بمجرد النية ولو لم يخرج من بلده، واستدل على ذلك بحديث ورد في سنن أبي داود لكن في إسناده بحث كثير، وأكثر أهل العلم يرون أنه شاذ. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بصلاة الجمعة وأنها تجب بشروط 7. الأول الإسلام، وقد تقدم الكلام ما على ما يتعلق بهذا الشرط في بحث الصلاة. والثاني الحرية، فلا تجد صلاة الجمعة على المملوك لأن منافعه مملوكة لسيده، وإتيانه للجمعة قد يقطع انتفاع السيد به، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. هناك قول آخر بوجودها على المملوك في عموم آية وجوب الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا فتشمل المملوك. الشرط الثالث: العقل فلا تجب جمعة على المجنون. والرابع: البلوغ فلا تجب على مميز. والخامس: الذكور فلا تجب على امرأة. والسادس: الحضر فلا تجب على المسافر، يعني يجوز له الترخص بقصر الصلاة. والسابع: الاستطاعة، من عجز عن اتيان الجمعة سقط عنه. والأصل أن الجمعة تقام في المدن التي يجتمع فيها الناس، وأن أهل القرى المجاورة للمدن لا يصلون الجمعة في قراهم، ويأتون إلى المدن ليصلوا مع الناس. فقد كان هذا هو المعمول به في عهد النبوة. وإذا كبرت القرية وأصبح لها استقلالها فحينئذ تستقل بجمعة، ويكون ذلك بوجود مسجد وجماعة وإمام، ويكون على استيقان وقرار. صلاة الجماعة بما تصح ومتى تجب؟ قال المؤلف: ليس عن مالك رحمه الله في الجماعة في حد. وقال أصحابنا عشرة. والفقهاء لهم أقوال كثيرة، ينبغي أن نميز بين مسألتين: مسألة الوجوب وبين مسألة الصحة. صلاة الجماعة لا تصح إلا بعشرة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12، وعموم أدلة الشريعة تدل على أنها تصح ولو بثلاثة. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الوجوب، لأن أهل المدينة لم يصلوا الجمعة إلا لما بلغوا 40، فينبغي أن نفرق بين المسألتين. هل يشترط في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة أن يكون فيها سوق، وأن يكون فيها بيوت، وأن تكون هذه البيوت متقاربة، وأن يكون المسجد في وسط المدينة؟ قال: هذا ذكره الإمام مالك على جهة الاستحباب وليس على جهة الاشتراط. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الموتى. الموتى يفعل بهم أمور: أول هذه الأمور التقصير، والثاني التكفين، والثالث الصلاة، والرابع الدفن. والأصل أن هذه الأفعال الأربعة من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها فتكون فرضا، والمصلحة تتحقق بفعل البعض فكانت فرض كفاية. يستثنى من باب التفصيل والصلاة ثلاثة: أولهم الشهيد، فإن الشهيد يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشهادة. الثاني الكافر، إذا مات على كفره فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، والأصل أنه يدفنه قرابته الكفار في مقابر الكفار، فإن لم يوجد أحد من قرابة الكفار يقول لو ندفنه دفنه وراه قريبه المسلم. الثالث الصدق، إذا لم يستهل صالحا، الصدق إذا لم يستهل صالحا فإنه حينئذ لا يصلى عليه، لأنه لم يختم بحياته. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وذلك لأنه لم يختم بحياته فلم تشرع الصلاة عليه. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الصدق يصلى عليه إذا
كان فوق 14، وقد ورد ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالصلاة على الجنازة، فالمشروع أن يكبر 4 تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر 4 تكبيرات، قال كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة، يعني الصلاة المفروضة لما كانت 4 ركعات هكذا في صلاة الجنازة تكون التكبيرات 4 هي فروض الصلاة. قال ولها إحرام، فهنا تكبيرة إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد. هذا نسجل هنا إلى صلاة الجنازة. ورد في الحديث أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة بعد الركعة الأولى ويصلون على النبي بعد التكبيرة الأولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعون للمجلس بعد الثالثة ويسلمون بعد الرابعة. ورد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع في صلاة الجنازة ولم يسجد ولم يقل التشهد. تغسيل الميت يكون كتغسيل الحي، يرفق به ولا تقلم أظفاره تبقى ولا يفرق له شعر، وجروحه التي فيه تغطى بحيث لا يخرج شيء من الدم، ويغسل إما بالماء البارد أو بالماء الحار، ويستحب أن يحنق ويوضع عليه أنواع الطيب. والحنوق من الذي يدفعه؟ إن أحسن محسن فهو متى، وإن لم يوجد من محسن فإن الكفن والحنوق تكون من تركة الميت، وتقدم على ديونه، وتقدم على توزيع تركته وعلى وصاياه. فنبتدئ أولا بمونته، هذا ما يتعلق بأحكام الصلاة، ولعلنا نأخذ شيئا من الأسئلة. السؤال الأول نصلي، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم في ذلك المقدير، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ
الله
سمع الله من المسلمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم بهم شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.
الله
سمع الله من حميد من لك الحمد الحمد أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أنا
الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.